بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. تحل علينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى ظهر الدور كلها دائما ابديا امين. اولا نشكر ربنا احبائي من اجل فرصه وجودنا مع بعض في هذا المساء المبارك. ويمكن رغم المرات العديده اللي جيت فيها أول مرة نتقابل في اجتماع زي كده، جايز يكون خدنا بركة القداس، إنما أول مرة نجتمع مع بعض في هذا المساء. بالتأكيد عدد كبير منكم إن لم يكن أغلبكم يعرف أنا باجي ليه. بخرج للبلاد المهجر بيبقى سبب رئيسي قوي وهو مشاكل الأسرة. بالتالي أول لقاء بيني وبينكم هيكون الحديث فيه حول هذا الأمر، أو نقطة من النقط المهمة حول الأسرة. وأود أن أتحدث عن نقطة إيجابية في هذه المرة. أريد أن أتحدث عن مفهوم المحبة المسيحية أو المحبة الأسرية في إطار مسيحي. كتير جدا نسمع إن اتنين اتجوزوا بعض عن علاقة حب، وكتير جدا نسمع إن اتنين قبل الزواج ربما مروا بقصة حب طويلة، ونسمع عن زواج تقليدي اتنين ما عرفوش بعض وبصورة تقليدية واحد راح خبط على باب وخطب بنت الناس واتجوزها. والأمر العجيب جدا يا أحبائي أن نجد أن نسبة فشل الحياة الزوجية في الحالة الأولى أعلى كثيرا من الحالة الثانية. أي أن المشاكل الزوجية تتوافر بكثرة في الأسر التي تكونت بعد قصة حب طويلة أثمر الزواج. والناس اللي اتجوزوا بزواج تقليدي نلاقي نسبة النجاح عالية جدا. إيه الكلام ده؟ إيه الحكاية؟ أمال فين الحب اللي كنا بنسمع عنه؟ فين المحبة اللي كانوا بيتكلموا عنها وتمسكوا ببعض وتحدوا الكل من أجل إتمام هذا الزواج؟ لأن علاقة محبة طويلة. ربما علاقة محبة بدأت من أول ساعات في الجامعة ومشيت لحد إنهاء الدراسة الجامعية واكتملت بزواج ربما بعد إنهاء الدراسة بسنوات. إيه الحكاية؟ الحكاية أحبائي إن كلمة محبة أو كلمة حب اللي احنا بنتكلم عنها دي محتاجة نفكر فيها كويس. هل كل علاقة عاطفية بين اثنين نسميها حبا؟ ده موضوع. هل كل علاقة رومانسية بين اثنين نقول هو ده حب مسيحي؟ محتاجين نقف شوية مع الكلمة دي لأنها أكبر بكتير جدا مما يعنيه الكتير مننا. شوف يا جماعة، المحبة في المسيحية بين الزوجين هي صورة مصغرة للمحبة الإلهية التي تربط بين الله والبشرية، أو هي صورة مصغرة لمحبة إلهية للإنسان. عشان نبدأ نشعر بقيمة المحبة اللي بنذكرها كتير ونسميها كتير، لازم نسلط الضوء قليلا على هذه السمة، المحبة الإلهية. الحقيقة أحبائي اللغة أو اللغات المعاصرة قاصرة جدا في توضيح معنى الحب الحقيقي. إنما لما نرجع للغات المعاصرة للكتاب المقدس في كتابته وفي صفة خاصة في العهد الجديد اللي اتكتب باليونانية القديمة، نلاقي كلمة محبة في اللغة اليونانية متعددة المعاني، متعددة المعاني، ونلاقي استخدامات هذه الكلمة في الكتاب المقدس متفاوتة، منها ما يذكر نادرا ومنها ما يتكرر كثيرا. عايزين نبص ونلقي الضوء على كلمة محبة الأول، وبعد كده ندخل في سمات هذه المحبة في الإطار المسيحي. شوفوا يا جماعة، في اللغة اليونانية كلمة محبة لها ثلاث معاني وثلاث عبارات. أولها وهو المعنى الأقل والمعنى الأدنى، لما بيقول إيروس دي معناها محبة، وفيريو معناها محبة، وأغابي معناها محبة، ولكن شتان المسافة ما بين إيروس وما بين أغابي، مسافة طويلة جدا، ودي كلمة اسمها محبة ودي كلمة اسمها محبة. الشيء العجيب أن الكلمة الأولى عبارة محبة في إيروس حدودها هي الحدود الجسدية، مرتبطة بالشهوة وتسمى محبة. والنقطة الكلمة الثانية وهي فيليو أعمق قليلا من الأولانية، ولكنها على مستوى الأحاسيس، على مستوى المشاعر، زي ما أقول محبة بتربط بين اثنين أصدقاء، زي ما أقول محبة تربط بين اثنين زمايل في عمل أو اثنين زمايل في دراسة، دي اللي بتعنيهم عبارة فيليا أو الكلمة الثانية. إنما العبارة الثالثة وهي أسمى جدا جدا جدا، ولما أذكر عبارة أغابي عن محبة، هنا السمو، هنا القمة، لأن هذه العبارة مرتبطة بالبذل، مرتبطة بالعطاء بغير حدود. كلمة أغابي تعني محبة ولكن معها عطاء بلا حدود، وعطاء دون تأثر بالوسط المحيط ودون تأثر بطبيعة المحبوب، يستاهل ولا ما يستاهلش، لا أنا محبتي ليه ثابتة لا تتغير، علي أن أعطي، علي أن أبذل، لأنني أتميز بالأغابي أي المحبة البازلة التي بلا حدود والتي لا تتوقف عند أي مؤثرات خارجية. هم الثلاثة زي ما احنا شايفينهم مختلفين كل الاختلاف. شوف حبيبي، لما نتكلم ونقول الكلام ده في الكتاب المقدس نلاقيه ازاي، سواء بالنسبة لإيروس أو فيليو أو أغابي، نلاقي الكلمة الأولى نادرا ما توجد في الكتاب المقدس، محبة بمفهومها الجسداني بمفهومها الشهواني نادرا ما توجد في الكتاب المقدس. والحقيقة رغم ندرة وجودها إلا أن الكتاب لما ذكرها ذكر معاها عواقبها المرة جدا، وهي دي اللي قد تكون غالبة في جيل الشباب، لما يجي لي ولد في سن صغير ويقول أنا بحب البنت الفلانية من الجنس الفلاني أو من الطائفة الفلانية أو من الدين الفلاني وعايز أتجوزها، أقول له سنك ده مش بتاع أغابي ولا بتاع فيليو، سنك ده بتاع إيروس، سنك ده بتاع جسد، سنك ده بتاع شهوة، هي شهوة وليست حب. ولو بنيت حياة زوجية على الشهوة تنتهي سريعا مثلما بدأت سريعا في السن الصغير. شوف يا حبيبي، النوع الأول يذكره لنا الكتاب المقدس في سفر صموئيل الثاني في الإصحاح الـ13، بيتكلم عن أمنون. وأمنون كان ليه صديق حكيم اسمه يوناداب، ويوناداب لاحظ كده ان ابن الملك أمنون ده يعني حالته مش عاجباه شوية، واد صغير كده بدأت الشهوة تلعب في حياته وفي كيانه. حس زي ما اي اب هيحس، زي ما اي ام هتحس، الولد مش مظبوط، البنت مش مظبوط، في حاجة غلط. فيوناداب الحكيم ده شعر بهذا، فبدأ يكلمه، قال له: لماذا يا ابن الملك أنت ضعيف هكذا من صباح إلى صباح؟ أما تخبرني؟ يقول الكتاب: قال له أمنون: إني أحب سمار، إني أحب سمار أخت أبشالوم أخي، يعني أنا بحب أختي. هو ده حب؟ أهي عبارة أنا أحب هنا هي العبارة الأولى، عبارة إيروس، إنما العربي يقولها أحب، واللغات المعاصرة تقولها بلغتها كلها حب في حب. إنما هنا يا أحبائي الكتاب بدأ يوضح عاقبة ما يسمى حب، وهو ليس حبا ولكنه شهوة. وبدأ أمنون يتحدث مع أخته بكلمات ما يسمى الحب ولكنها في الحقيقة شهوة، والبنت حاولت ترد عليه، ويقول الكتاب في النهاية: فلم يشأ أن يسمع لصوتها، إنها الشهوة التي تملكت على القلب، إنه الحب الأناني المتسلط على الآخر الذي يريد أن يأخذ ولا يعطي. وماذا كانت الأمر؟ يقول: فلم يشأ أن يسمع لصوتها، بل تمكن منها وطهرها واتجع معها. أفي هذا حب؟ طب ماشي سيدي، حبيتها، ارتبطت معاها بغلط، زي اتنين تحت مسمى حب أخطأوا مع بعض قبل زواج، أو يعني احنا في مجتمع غربي هنا وعارفين ما يحدث في بعض الأحيان. النتيجة ايه؟ النتيجة ايه؟ مع أول أيام الزواج تبدأ المشاكل وتقول إلى انفصال ثم إلى طلاق، وفين الحب؟ ما هو أصلا ما كانش موجود، أصلها شهوة. عشان كده يكمل الكتاب ويقول: ثم أبغضها أمنون بغضة شديدة جدا. شوف تعبير بغضة شديدة جدا، حتى أن البغضة التي أبغضها إياها كانت أشد من المحبة التي أحبها إياها. وقال لها أمنون: قومي وانطلقي. تيجي تقول لي تسميها حب، أقول لك دي شهوة، أقول لك ده النوع المنحدر من هذه العبارة إلى أسافل الجحيم، ومع ذلك بنسميها حب. مثل هذه العلاقات يا أحبائي التي تنمو في بيئة غير صالحة، والتي تنمو في وقت غير مناسب على الإطلاق، وفي سن غير مناسب، وفي ظروف غير مناسبة، وفي العالم الخارجي، تبدأ ولكنها تنتهي سريعا، والناس تسميها حب. أقول لك: لا يا حبيبي، دي اسمها إيروس، دي اسمها شهوة. النوع الثاني اللي هو الفيليو نلاقي الكتاب المقدس يذكره كثيرا، وفي أحيان كتيرة هذه العبارة ممكن الكتاب المقدس يذكرها متبادلة مع العبارة الثالثة السامية وهي أغابي. يعني مثلا يذكرها الكتاب في علاقات البشر بعضهم البعض، ويذكرهن الكتاب في علاقة حتى البشر بالأعداء، لما يقول لنا في إنجيل متى 5: أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم. هذه عبارة فيليو، محبة واحد بيسمو على طبيعته، ويبقى طبيعته في علاقته بالعدو هي علاقة ما تسمى بالحب. أهم محبة المسيح لعدوه دي أقدر أسميها فيليو، أو أقدر أطلق عليها هذا النوع الثاني من الحب. ولكن يا أحبائي، هذا الأمر لم يرق بعد للمحبة الحقيقية التي هي من النوع الثالث، أي النوع السامي. يجي يقول لنا معلمنا يوحنا في الإصحاح 14 ما يشابه هذا الأمر في طبيعة علاقة البشر به. يقول: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحب أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. محبة الله هنا من النوع الثالث، ومحبتنا الأولية ليه هي من النوع الثاني. ويقول: الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي. ده هنا بيتكلم عن النوع الثاني من المحبة، أو النوع اللي هو بنسميه فيليو. إنما النوع الثالث وهو السامي جدا، دائما تذكر هذه العبارة أغابي، أي المحبة من النوع الثالث السامي، عند كل عبارة محبة من الله للإنسان. لما يتكلم عن محبة ربنا للإنسان يذكر العبارة اللي هي من النوع الثالث اللي هي الأغابي، تلك المحبة التي تتخطى مرحلة المشاعر والأحاسيس بتاع النوع الثاني، تلك المحبة التي تسمو فتصل إلى البذل والعطاء، تلك المحبة التي لا تتأثر إطلاقا بالوسط المحيط، تلك المحبة التي تواجه أي اختبارات فتسمو وترتفع وتنتصر، تلك المحبة يا أحبائي التي ترتبط بطبيعة الله المحب والذي يحب بلا حدود، ولا تتوقف على استحقاقات المحبوب. يستاهل ولا ما يستاهلش مش ده المقياس، إنما طبيعة ربنا إيه؟ طبيعته محب، كلي الحب. هو ده النوع الثالث من المحبة اللي بيقول عنها الكتاب لا تسقط أبدا. المحبة لا تسقط أبدا. ما اقدرش اقول المحبة لا تسقط أبدا عن عبارة إيروس، ده تسقط قبل ما بتقوم. وما اقدرش اقول عن النوع الثاني المحبة لا تسقط أبدا لأنها مشاعر وأحاسيس تتأثر بالوسط المحيط وتتأثر بطبيعة المحبوب أو طبيعة المطلق، وتتأثر بأي ظروف طارئة. إنما النوع الثالث هو الذي لا يسقط أبدا، لأنه يرتبط بالمحب غير متأثر بالمحبوب، يرتبط بطبيعة المحب. إن كان مطلق في محبته فهو يملك المحبة التي من النوع الثالث التي نطلق عليها الأغابي. ده من جهة اللغة ومن جهة انتشار الكلمة في الكتاب المقدس. أنا عايز أبص معاكم شوية بطريقة تطبيقية عملية. سمات هذه المحبة اللي من النوع الثالث، لأن هو ده النوع اللي يعنينا، لأن هو ده النوع اللي مفروض أن يتسم به كل زوج مع زوجته وكل زوجة مع زوجها. لأن زي ما بدأت وقلت أن المحبة بين الزوجين في المسيحية هي صورة مصغرة لمحبة الله لكنيسته، وهي دي الصورة اللي حطها لمعلمنا بولس الرسول في الإصحاح الخامس في رسالته لأفسس.
حب معلمنا بولس الرسول يحط لنا وسيلة إيضاح توضح طبيعة المحبة بين الزوج وزوجته، فأبرز طبيعة العلاقة بين المسيح وكنيسته. وطالب الرجل أن يتشبه بالمسيح فيكون مسيحا لزوجته، وطالب المرأة أن تتشبه بالكنيسة فتكون كنيسة في علاقتها بزوجها. هي دي العلاقة السامية اللي وضعها لنا معلمنا بولس الرسول. لما اتكلم يا احبائي عن هذه المحبة الاقي انها محبة مجانية وغير مشروطة على الاطلاق. بطبيعة الانسان اللي بيتسم بالمحبة الالهية هو انسان عطاء يحب دون شروط ويحب دون مقابل. هو ده الشخص اللي نقدر نقول عليه انه بيتشبه بربنا. الشيء العجيب جدا يا احبائي، وزي ما قاله لنا في سفر هوشع عن طبيعة ربنا في محبته لينا، يقول عنه كده: احبهم فضلا. تفضل منه، يعني ده فضل منه انه يحبنه. ما هو شيء عجيب، إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. يعني بيقول لك: ما جئت لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. إيه ده؟ يعني واحد جاي يحب الخطاة؟ أحبنا فضلا. والحقيقة الآية دي وإن كانت متاخدة من سفر هوشع، يمكن كتير من اللي بيقروا سفر هوشع ما بيفهموش السفر قوي يعني، انما هو باختصار شديد ما قيل في هذا السفر عبارة عن مثل صغير يوضح طبيعة علاقة الله بالبشرية. ازاي الكلام ده؟ يعني لما يجي الكتاب ويقول لنا ان ربنا كلم هوشع ويقول كده: اول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب. ويجي له مثلا في الإصحاح الثالث يقول: وقال الرب لي: اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبني إسرائيل، وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى ومحبون لأقراص الزبيب. كلام غريب شوية، ربما الأول وهلا مش مفهوم. ويجي لنا في نهاية السفر في الإصحاح 14 يقول له: ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك لأنك قد تعثرت بإثمك. خذوا معكم كلاما وارجعوا إلى الرب، قولوا له: ارفع كل إثم واقبل حسنا فنقدم عجول شفاهنا. ويكمل يقول: أنا أشفي ارتدادهم، أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنه. إيه الحكاية بالضبط؟ ازاي يقول له هوشع خد امرأة زنا؟ هو هنا بيحط هوشع صورة مصغرة لموقف ربنا نفسه، ان الله ارتضى لنفسه ان يرتبط بأمة زانية، اي بأمة ارتبطت بآلهة اخرى، أمة ارتبطت بالشر، ارتبطت بالخطية. ورغم ارتباط البشرية بالشر وبالخطية قبل أن يأخذها له عروس، وفيه تجملت هذه العروس وتكملت بكل فضيلة. دي طبيعة ربنا، وده المقصود أن يقول له هوشع تمثل بي عشان أوضح للبشرية في المستقبل إلى أي مدى أنا عملت مع هذه البشرية. أحبهم فضلا باختصار شديد. هو ده رب المجد في طريقته وفي معاملته مع البشرية، أن يحب البشرية فضلا بلا أدنى شروط. هكذا يا أحبائي المحبة الزوجية، أنت تحب زوجتك، ضع في قلبك أنك تحبها بسبب طبيعتك المحبة وليس لاستحقاقها. أنت تحب زوجك، تحبيه لأنك ينبغي أن تحبيه بغض النظر عن استحقاقه.
أنت تتشبهي بالكنيسة وأنت تتشبه بالمسيح.
عايز تحب الطرف الآخر، انظر إلى الصليب واسمع المصلوب وهو يخاطب الآب قائلا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون.
ده الراجل العاقل يقول معلش، ما هي طبيعة الست حساسة، طبيعة المرأة عندها شوية غير، طبيعة المرأة ممكن عاطفيا ترتبط بأهلها أكتر من زوجها ولا بأهلها أكتر من زوجها أحيانا، أنا هقبل فيها دي، معلش معلش أنا عارف. أو ده يقول لك أنا أحبها فضلا، ما بيقولهاش الحقيقة، إنما هي بتتحس الحكاية.
عشان كده حبيبي تبص للمسيح وهو بيتعامل مع يهوذا،
يا صاحب ده ايه؟
احبه فضلا. ابص للمسيح وهو بيتقابل مع بطرس بعد القيامة ويقول له يا بطرس اتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي.
غنم ايه يا رب؟ ده انكرك،
ده لعنك يا رب من يومين ثلاثة، من ايام بسيطة كان بيلعن ويسب ايه ده.
احبهم فضلا، هو ده طبيعة ربنا، وهي دي طبيعة المحبة التي ينبغي أن تكون موجودة بين أي زوجين.
المحبة يا أحبائي ما بين الزوجين في المسيحية أقول عنها أنها صورة مصغرة وشبيهة بعلاقتنا برب المجد. رب المجد هو الإله، هو الخالق، هو الديان، قول عليه زي ما أنت عايز تقول، ولكن في نفس الوقت إذ وهو غير المحدود ارتضى أن يتحد بالمحدود، إذ وهو البار الذي بلا خطية ارتبط قبل أن يرتبط بينا لمجرد مشاعر توبة كده روح مسكين فيه ومسك فينا. عشان كده لما قبل ما يسيبنا وقبل ما يقدم ذاته للصلب قال يا جماعة خلي بالكم، أريد أن أكون واحدا معكم وفيكم، خذوا كله هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي، من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. هي دي طبيعة العلاقة بين الله والإنسان، طبيعة اتحادية، حب على مستوى الاتحاد، حب على مستوى الوحدانية. هو ده الذي قد صغر أيضا في الزواج المسيحي، حب اتحادي. قد يبدأ بالعاطفة ولكنه بعدئذ يسمو ويتخطى حدود العاطفة، لأن العاطفة ممكن بعد شوية تبرد. عشان كده في المجتمع الغربي يقول لك marriage for love، طول ما في love في marriage.
احنا نقول لهم لا 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 لا، marriage for life، اصل في وحدانية تمت ما نقدرش ننفصل.
الرباط هنا مش الحب بالمفهوم العالمي، الارتباط هنا بالمفهوم السامي للحب، الارتباط هنا مش نتيجة رابطة عاطفة بشرية، انما الارتباط هنا نتيجة عمل الهي، في شغل ربنا في الموضوع. عشان كده بقول لك هو حب اتحادي وليس مجرد رابطة وقتية قد تتغير، هو حب سماوي يدخل فيه الإنسان إلى دائرة الاتحاد بالآخر، يدخل فيه الإنسان في عهد أبدي مع الآخر. عشان كده حبيبي نقول إن الزواج في المسيحية ليس علاقة بين اثنين ولكنها علاقة ثلاثية، علاقة تجمع بين الله وبين الزوجين في مثلث مقدس. هنا وبقول مثلث مقدس ما اقدرش اقول ثالوث مقدس عشان الحكاية تتلخبط معانا. اللي بيحصل ايه في الاكليل؟ صلوات وقراءات، وبعد كده يجي ابونا عند الاثنين ويطلب ايه؟ يطلب مين؟ الابن ولا الروح القدس؟ بيطلب مين بالظبط؟ بيطلب الثالوث، يقول كللهما أيها الآب، باركهما أيها الابن، قدسهما أيها الروح القدس. عمل سرائري خفي، الإله يتحد ويوحد ما بين الاثنين، واحفظ التعبير ده، يتحد ويوحد، هو الرابط المقدس الذي يربط بين الاثنين. عشان كده تلاقي ابونا يجي يسلم ايد العروسة للعريس، بس بلاحظ ان ابونا حاطط منديل كده فوق ايديهم. بعض الناس يقول لا لا لا، ده في عند الناس التانيين بيحطوا المنديل ده، احنا هنقلدهم. لا، ده هم اللي بيحاولوا يقلدوك، انت اسمى من المفهوم ده. هنا اللفافه اللي ابونا بيحطها دي اللي عليها الصليب هنا، هي رمز واشاره للعمل الالهي الخفي غير المنظور الى العمل السرائري الذي يتم. عمل ربنا بيتم، بيوحد ويتحد ويخلي الاثنين واحد. عشان كده يجي واحد يقول لي طلاق، اقول له لا لا لا، طب احنا عايزين، مش مهم انت عايز ايه، المهم هو عايز ايه. هو كان حاضر وهو كان متمم، وهو الشريك الثالث، وهو الشريك الذي لا يقارن بامكانياته وحدوده مع اي واحد من الاثنين دول. اذا الكلمه الاولى ليه هو مش ليك ولا ليه، هو عايز ايه؟ يقول لك وحدانيه. عشان كده يقول لك ما جمعه الله لا يفرقه انسان. قبلت ان تتزوج في الكنيسه على الطقس القبطي اللي فيها ابونا بينادي على الاب والابن والروح القدس، ويقول كللهما ايها الاب، باركهما ايها الابن، قدسهما ايها الروح القدس. يبقى لازم تبقى عارف انك دخلت في دائره الحب السامي الثالث الاغابي الذي لا يزول ولا ينتهي، الذي يتسم بالبذل. هذا الحب الذي نقول عنه أنه الأغابي يتسم بأنه قائم على العطاء، قائم على العطاء. تعال شوف حبيبي، الكتاب يخاطب الرجل في أفسس 5:25 يقول أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. صدقني لحد كده الجملة يعني مش كاملة قوي، أمال إيه اللي كملها؟ الكلمة اللي بعدها يقول وأسلم نفسه لأجلها. أسلم نفسه لأجلها، دي هنا بقى حتة العطاء. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هنا عنصر البذل لأجل الآخر، عنصر البذل لأجل الآخر. هنا تسليم الذات للآخر، هنا بذل الذات للآخر، هنا فداء الآخر بالذات. مش بقى كل واحد يدور على ذاته. المحبة اللي من النوع الثالث اللي هي الأغابي اللي تتشبه بطبيعة المسيح، كل واحد يبذل ذاته فيها من أجل الآخر. صدقوني كان زمان نعمل ايه لبتوع الصياغ اللي غيروا لنا الطقس. كان زمان عند مدخل الكنيسة يجي يلبس العريس العروس صليب. دلوقتي ما بقاش صبان، بقى كوليه ومش عارف ايه وقصص فقدت المعنى. زي ما العالم بيطلع موضة نلبس الموضة وننسى الهدف. لا، ده كان الصليب ده هو داخل الكنيسة يلبسه لها عند باب الكنيسة بر. طب ايه حكاية الصليب؟ هنا الاثنين بيقفوا وقفة قدام نفسهم قبل ما يخشوا لإتمام السر، وكان يبقى برة مش جوه. ليه؟ نتفق انا وانتي ان جوازنا المسيحي مبني على صلب الذات، وادي الصليب اهو علامة على اتفاقنا انا وانتي على صلب الذات. كل منا يصلب ذاته لاجل الاخر، كل منا يعيش الاماته لاجل حياه الاخر، كل واحد فينا يعيش في شركه الصليب لاجل شركه المجد. اتفقنا ندخل الكنيسه بقى على كده، نتمم الاكليل ندخل الكنيسه. ومن هنا يا احبائي كان العمق، ابراز الحب المصلوب لاجل المصلوب حبا في الاخر. انا بحبك، واحد بيحب واحده وهيتجوزها، الحب معناه صلب الذات، معناه بذل الذات، معناه اماته الذات، معناه اختفاء الانا لإظهار الأنت، وأنت تخفي ذاتك أيضا لإظهار الآخر، وعندئذ تختفي الأنا والأنت وتظهر نحن التي هي ثلاثية تجمع ما بين الله وما بين الاثنين. خلاص بقت نحن بدل أنا وأنت، والتفكير وفقا للفكر الإلهي، والتفكير وفقا لراحة الآخر. هنا يكون الجواز في المسيحية بمفهومه السامي. والشيء اللطيف أيضا لما نرجع للطقس البعيد يا أحبائي، نلاقي أن الزواج في المسيحية كان يبنى على الثبات في المسيح بالذبيحة، كان يبنى على الثبات في المسيح بالذبيحة. وهنا إعلان أننا في الإكليل نتحد معا في المسيح يسوع، شيء عجيب جدا في الطقس القديم. هنا إعلان الوحدانية المثلثة. والشيء اللطيف كان في الطقس يا أحبائي أن كان العريس يقف هنا في الهيكل والعروس في خرس السيدات مباشرة، واللفافة اللي أبونا حطها على أيديهم يتن العريس ماسكها في إيده طول القداس يتناول بيها، وبعد ما يتناول يسلمها هي للعروس تتناول بيها، وبقت اللفافة اللي عليها الصليب، الصليب يربط ما بين الاثنين، والذبيحة توحد ما بين الاثنين، وصار الله واحدا فيهم بالذبيحة. عشان كده بقت الذبيحة ووجودها في حياة الزوجين هي عنصر الأمان، وهي صمام الأمن، وهي عنصر الوحدانية بين الاثنين. الاثنين من يوم جوازهم اتناولوا سوا، ومن بعد جوازهم يحافظوا على هذا الطقس، أن نتحد بالذبيحة، وفيما نتحد بالذبيحة نتحد معا بالذبيحة. ويبقى الذبيح اللي قدم ذاته للموت عنا يولد فينا حياة الإماتة كل مع الآخر. حتى مش بس الذبيحة، الزواج في المسيحية هو قائم على التوبة. لما أقول المحبة اللي من النوع الثالث اللي هو الأغابي، قلت فيها البذل، فيها الانسحاق والتذلل، لأن فيها التوبة. وكباقي الأسرار، التوبة هي المدخل للأسرار. صدقوني يا أحبائي، الواحد بيتعجب جدا، نلاقي واحد ارتبط ببنت بره في سكة غلط وعايشين مع بعض بره الزواج، ولا اتجوزوا مدني، وبعدين يا ابونا الله يخليك تعالى بارك لنا الزيجة دي، احنا قررنا نتجوز في الكنيسة. ابونا يفرح مش كده؟ انا بحزن ساعتها بقى. تعرفين بحزن ليه؟ اين التوبة من الخطية بره على الاكليل جوه؟ لا اسف يا ابونا، الاكليل اللي هيتمم النهارده لن يغير شيء. القلوب لم تتجمل بفضيلة التوبة، أشواك الخطية لم تنتزع بعد، الروح القدس لن يعمل في مثل هذا الزواج، لابد من التوبة. ويبقى التوبة السابقة للزواج هي الفرشة المقدسة التي تفرش بها قلوبنا لكي ما يأتي الله ليحل فيها ويوحد بين القلبين بمحبة الأغابي، أي بالمحبة الإلهية. ويبقى الزوجين دول كل ما يعيشوا حياة توبة في حياتهم زي التناول، أقول صمام أمن، أقول أضمن أن هذه الحياة تبدأ وتستمر. في جواز يبدأ برومانسية، والجواز يبدأ بتوبة. الرومانسية تزول ولا تؤثر إيجابياً، أنما الزواج اللي يستند على صخرة التوبة فهو بناء شامخ لا يسقط أبدا. إنما الرومانسية دي أي عاصفة لأول وهلة تجيلها هتضيعها، هتضيعها. وعلى فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة، المصريين ما يفهموش في الرومانسية يعني. هو بيضحك عليها يقرأ لها كتاب ولا يقرأ لها مجلة أيام الخطوبة ويقعد يسمع الكلمتين اللي قراهم، وبعد الجواز تلاقي ماشي قبلها بخمس خطوات ويبقى قاعد كده والبتاعة دي جنبه كده كوباية المية ينادلها من المطبخ ولها تعالي نولي لي كوباية المية، يعني الكلام ده كله بيتنسى. فهيبدأ في الرومانسية، سيبك من الكلام ده هينتهي، ما تسمعيش الكلام ده فوتيه. قول له يا عم انا عايز اتوب، انا عايز اضمن حياتي معاك في المسيح يسوع بالتوبة والتناول، نبدأ حياتنا بكده. عشان كده بفرح جدا الاقي الاثنين اللي كانوا بعيد شوية او يعني علاقتهم بكنيسة محدودة اول ما يتخطبوا بقى جوه الكنيسة، وبزعل قوي من الشماس اللي كان هنا وبعد خطبته ألاقيه في آخر الكنيسة، وجايز بعد شوية ما لقاهوش في الكنيسة، وبعد الجواز بسنة ولا اتنين هيبقى واقف على الباب مستني دوره لما يقابل أنبا بولو. ايه الحكاية؟ لا يا حبيبي، أرجوك الأساس هو التوبة، الأساس هي الذبيحة، الأساس هو المسيح، واللي يتبنى على المسيح يعيش المحبة الحقيقية الثابتة التي لا تتأثر، يعيش المحبة الإلهية العاملة فيه. المسيح الساكن فيه ينسكب بروح القدوس فيه بمحبته التي على مستوى الأغابي، التي على مستوى البذل. شوف يا حبيبي، مش هتعرف تحبها محبة الأغابي إذا ما كانش ربنا جواك. ربنا جواك هيديك من حبيته تحبها بيها، ربنا جواكي هيديك انك تحبيه بمحبته ليه. عشان كده هو اللي بيدي هذا النوع من المحبة، بغيابه تنعدم معها مثل هذه النوعية من المحبة السامية جدا. المحبة في المسيحية من النوع الثالث اللي بنتكلم عنه ده يتسم بالانصهار مع التميز، الدوبان مع التميز، الاتحاد مع التميز. يعني ايه الكلام ده؟ الاثنين بقى واحد بس في تميز. معنى ايه الكلام ده؟ يعني واحد ما لغاش التاني. وزي ما قلت لكم زي علاقة ربنا، شوف بقى، شوف صورة ربنا في الثالوث القدوس بتاعه، في ثلاث أقانيم متميزة مظبوط، ولكنهم واحد. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، حد ينكر؟ إنما تلاقيهم مثلث الأقانيم، وجود كل أقنوم بتميز على الآخر في دوره. هكذا الزوجين وحدانية وفي تميز، نسميها انسجام الاختلاف. هي امرأة وهو راجل اتحدوا مع بعض، ورغم الاختلاف البين ما بين الجنسين زي بالظبط آلتين موسيقيتين بيعزفوا مع بعض في أداء مريح جدا للأذن. هكذا الإنسان المسيح حبيبي، وحدانية في عدم إلغاء الآخر، وحدانية في عدم إلغاء الآخر. عشان كده الكتاب المقدس يشبهها بالعلاقة دي، الرأس والجسد في اتحاد مظبوط، انما في تميز. حد يقول ان الرأس يهضم الاكل ولا الجسد يتنفس الهواء؟ في تميز، ده له رسالة وده له رسالة، انما الاثنين واحد. والشيء العجيب جدا يا احبائي هو هذا الانصهار العجيب، الرأس لا يعمل لذاته والجسد لا يعمل لذاته. الرأس يتنفس الهواء لكي ما يدخل الهواء إلى الرئة التي هي في الجسد، والرئة التي في الجسد تضخ الهواء في الدم لينتشر في الرأس وفي كل الكيان البشري. يعني كل جزء فيهم، كل كيان فيهم بيعمل لأجل الآخر. الجسد لا يستفيد مما فيه دون الرأس، والرأس لا يستفيد مما يدخله دون الجسد. ادي الانصهار، ادي التباين، وادي الوحدانية. وحدانية في تميز،
عشان كده الراجل مع المرأة يبقوا كل واحد فاهم احنا واحد، انما هي لها دورها، هي لها صفاتها، هي لها سماتها، هي امرأة تتميز بكذا وبكذا، وانا الرجل هكذا ينبغي ان تكون العلاقة.
والشيء العجيب جدا يا احبائي ان هذا التميز في مساواة. احسن تفتكر الرأس فوق والجسد تحت، لا 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 مش كلام من ده. عنصر المساواة ده شيء عجيب جدا، ومحتاج مني ومنك ان يبقى عندنا وعي كبير عشان نفهمه، لانه بيتفهم غلط. الكتاب يوضح العلاقة بين الرجل والمرأة بعلاقة الرأس بالجسد. والمرأة كجسد تخضع للرأس، مطالبة أن تخضع. بس خلي بالك، يعني أما أكلم المرأة عن الخضوع أقول لها خلي بالك في إكستريمز، في أقصى اليمين وأقصى الشمال، خضوعك حاجة في النص كده. إلا أقصى الشمال تمرد، رفض، أنا زيه ده، أنا بفهم في حاجات أحسن منه، ده أنا تعليمي أحسن منه، ده أنا في كندا هنا ست ممكن تاخد مرتب أكتر من الراجل، ده أنا ده أنا ده أنا. خلي بالك بس، طولي بالك طولي بالك، إيه الحكاية؟ أهو ده التمرد على الواقع، رفض الواقع ورفض الوصية ورفض كلام الله، ده اسمه تمرد. الاكستريم الثاني اقصى اليمين اللي بنسميه خنوع، يعني ايه؟ خضوع، خضوع دون ابداء راي، دون فكر، دون مشاركه. هذا خطا وذاك خطا. انما المراه اللي في حكمه يقول عنها الكتاب حكمه المراه تبني بيتها، تعرف تقول الكلمه امتى وتقولها ازاي وتاخدها كما لو كانت هي نبع منه هو شخصيا. ادي الست الحكيمة، تزرع كلامها في عقله وفي قلبه ليخرج من فمه ثمرة ناضجة متكاملة، ويبقى طعمها ومذاقها حلو وهو راضي عنها وهي راضية عنها. دي الست الحكيمة. عشان كده الكتاب واضح وصريح، حب المرأة لرجلها يتسم بالخضوع. ومعلمنا بولس الرسول سواء في رسالته لأفسس أو في رسالته لكولوسي يحط ثلاث اشتراطات لهذا الخضوع. أولا خضوع كمال الرب، زي ما تخضع على ربنا بالظبط، أدي درجة الخضوع. في كل شيء، أدي مساحة الخضوع، تخضع في إيه وما تخضعش في إيه، في كل شيء. ويجي في كلوش يقول لها كما يليق في الرب. يعني ايه الكلام ده يا معلمنا؟ دي غريبه شويه. يقول لك يعني فيما لا يتعارض مع وصيه ربنا، يعني ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. يبقى هتقولوا لا في محاله واحده بس، لو بيطالبك بشيء مخالف للوصيه. وحتى لا دي ما تقولهاش كده، تتجمليها وتزوقيها عشان تبقى مقبوله وتحافظ على سلامه بيتك. ادي الزواج في المسيحية، وهي دي المسيحية. بس انا عايز اقول لك حاجة حبيبي، الحقيقة يا جماعة الروح القدس ده اللي اتكلم على فم معلمنا بولس الرسول كان يعني مش سايب حاجة ما وضحهاش. يجي لي في الاول في عدد، يقول يجي لي في عدد 22 وقبل ما يوصي الراجل يوصي الست، لان هو المهمة في الست هي الشاطرة اللي يعني لو سمعت الكلام بتاع الروح القدس البيت ده هيبقى بسلام كويس قوي. عشان كده معلمنا يبدا بتوجيهه للمراه قبل ما يوجه الراجل. يقول لك ده طيب انا اقدر عليه، بس خلي سوي لي بالك بس، المهم انت هتعملي ايه؟ المهم انت تسمعي له ولا لا؟ وبدا كلامه معاه. وبدا يقول لها يا نساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، وكمل كلامه. بس قبلها قال ايه؟ بس من له اذنان للسمع فليسمع. بنفوتها اللي قبلها دي، وللأسف يعني بنقرأ في يوم الإكليل بدءا من عدد 22 وبنسيب عدد 21، رغم أن الطقس بنعمل عدد 21 وبنعمل عدد 22. إزاي الكلام ده؟ فعدد 21 يقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، إذن خضوع متبادل. وبعد كده يجي في عدد 22 أيها النساء اخضعنا لرجال كنا. طب في الطقس أبونا بيعمل إيه؟ يروح جايب رأس الراجل مميلها وجايب رأس الست وميلها وجايبهم على بعض كده. هو بيعمل إيه أبونا؟ بيعلن الخضوع المتبادل. وفي الغالب غلبان هو اللي بيبقى خاضع أكتر، إن هو بيبقى أطول يعني بيوطئ أكتر يعني. مش خلي بالك ما تبقاش توطئ قوي كده يعني. ادي الخضوع المتبادل. وبعد كده يبدا يوصي الست بالخضوع الكامل. هي دي المسيحيه، هي دي المسيحيه. وصدقني الوقت بس مش هيسمح، حتى عباره راس دي فيها كلام كتير، عايز لها محاضره لوحدها. يعني ايه كلمه راس؟ يعني ايه كلمه الرجل راس المراه؟ اذا هنا لما بيتكلم هنا يوضح الكتاب حتة المساواة. هي جسد اه، بس ما فيش يمنع انك تسمع لها وتاخد برأيها. والحقيقة لما الكتاب يوصي الست لازم يوصي الراجل، ويتكلم مع الراجل يقول له انت الرأس. بس قبل ما يقول له انت الرأس يقول له شوف يا حبيبي، انا لما بقول لك انت الرأس بفهمك ان انت تتشبه بالرأس الحقيقي الذي هو السيد المسيح. قال له ايه؟ كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة. قال الرجل رأس المرأة كما ان المسيح ايضا رأس الكنيسة. طب انا بس مش عايز اتكلم عليك كرأس، انا عايز اتكلم عن المسيح كرأس للكنيسة وتشوف الحكاية ماشية ازاي. اصل يعني معناها باختصار شديد كده، رأس يعني يرقص، رأس يعني يقود، رأس يعني يعلو، يعني القيادة والرئاسة هي عند الراجل. ماشي، اهلا وسهلا يا فندم، ما اعترضناش، نقر وننحني امام الرجل ونقول له انت القائد انت الرئيس. بس تعالى كده لانه شبهك برب المجد، تعالى نشوف الكتاب ايه قال ايه على رب المجد اللي هو الرئيس. وعشان نتكلم عن رب المجد الرئيس هنرجع من اول اشعيا. يقول لنا في اشعيا 9 تكون الرئاسة على كتفه. ايه غريبة شوية دي، يعني ايه الرئاسة على كتفه؟ ويجي لنا في اشعيا 22 ويقول واجعل مفتاح بيت داود في ايده، لا واجعل مفتاح بيت داود على كتفه. هي معناها برضو يعني الملك مبني على كتف رب المجد هنا على الكتف، والمفتاح السلطان يعني والحل والى اخره هنا على الكتف. ايه حكايه على كتفه دي؟ الكتف هنا رمز للصليب، رمز للبذل. الرئاسه بالنسبه للسيد المسيح تعني البذل، الرئاسه بالنسبه للسيد المسيح تعني التضحيه، الرئاسة بالنسبة للسيد المسيح هي الصليب المحمول على الكتف وماشي به في طرقات أورشليم لحد ما راح بستان جسيماني الصلب. أدي الرئاسة حبيبي، هي دي اللي تفهمها. عشان كده لما يتكلم عن الخروف الضال يقول ويذهب لأجل الضال حتى يجده، وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا، يشيله على كتفه وهو فرحان. إذن الرئاسة بذل في حب، تضحية في حب، حمل الصليب في حب. أدي الرئيس يا حبيبي. شوف يا حبيبي ملوك العالم الرئاسة تمثل تاجا على الرأس، وحتى رب المجد حينما توج على رأسه توج بالألم، توج بإكليل الشوك. إذن الألم من رأسه حتى إخمص قدمه، هي دي الرئاسة. هي فيها بذل، فيها عطاء، هو ده رب المجد، فيها ألم. إذن هي رئاستك كده حبيبي. عشان كده نبص نلاقي رب المجد لما جه يتكلم، لما لقى التلاميذ بيحكوا مع بعض والكلام ده، رب المجد حط شوية ضوابط قدام التلاميذ عن موضوع الرئاسة في إصحاح 10. لما بيقول واحد يجلس عن يمينك واحد يجلس عن يسارك، طولوا بالكم يمين ايه ويسار ايه. يقول ولما سمع العشرة ابتدوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم، ده في العالم بره، مالهم يسدونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم. من أراد أن يسير فيكم عظيما ليكن إيه؟ لكم خادما، ومن أراد أن يسير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا، أدي المسيح اللي أنت بتشبه به، لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. إذن الرئاسة هي بذل يا حبيبي، الرئاسة هي بذل. صدقني ده رب المجد، وإذا إن كانت قال عليه أن الرئاسة على كتفه، الممارسة العملية أظهرت غير كده خالص، أظهرت ما هو أعمق، أن الرئاسة هي تحت أقدام المرؤوس. الرئاسة هي في غسيل أقدام المرؤوس. أنت الرأس، أنا موافق، بس بص المسيح الرأس بيعمل إيه. يقول: قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفه واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. ولما خلص الغسيل قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعوني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت أنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. إذن مش الرئاسة بس على كتفه، ده الرئاسة بأنه هو يبقى تحت أقدامهم. أختم بقى عشان أنا طولت قوي عليكم النهاردة، مع أن مجال الحديث لسه طويل. أختم بعبارة قالها فم الذهب للراجل اللي بيحب امرأته، بيقول له: شريكة الحياة وأم الأبناء لا يليق إخضاعها بالإرهاب والتهديد، إنما بالحب والمعاملة الحسنة. أنت مسيح بالنسبة لها، والمسيح حتى مع الخطاة كان مترفقا، وحتى مع طالبي صلبه ومع طالبي اللص عوض عنه، طلب من أجلهم قائلا: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. هذه المحبة المسيحية أحبائي في سموها. تقول لي أنا أحب امرأتي، هقول لك لو سمحت قيس محبتك لها بالمقاييس اللي قلناها من شوية. أنت بتحب جوزك، هذه هي المقاييس، هذه هي المحبة الزوجية في إطار مسيحي. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها دائما أبدا، آمين.